قراءات البخاري ليسوا كثيرين. احفظوا ان شاء الله. محمد بن الفضل لقبه عارم، قالوا لعرامة في خلقه. قال حدثنا معتمر وهو ابن التيمي سليمان ابن سليمان التيمي، قال ابي حدثنا ابو مجلس، ابو مجلس اسمه لاحق بن حميد، انا انس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فقائموا ثم جلسوا يتحدثون، فاخذ كانه يتهيا للقيام فلم يقوم. يعني اشعر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يقوموا، لكن هذا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الجاريه في خدرها سبحان الله. والا ما الذي يمنع هو صلى الله عليه وسلم يمنعه ان اخرجوا الان ليس لكم، لكنه حياؤه صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره الله تعالى فيستحي منكم. فتهيأ للقيام يشير حتى يقوموا فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ولا مستأنسين ولا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عبد الله فيه من الفقه في هذا الحديث أو قصتي في هذا الأمر في قصتي الحجاب، فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. ففيه من الفقه يقول أنه الإنسان يشير إلى شيء يريد لكنه لا يصرح به، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وإذا كان الإنسان في بيته والناس معه جلوس ضيوف وخرج من الغرفة أو خرج من البيت فلا يقول استأذنكم حتى أرجع وكذا. هذا الفقه يقول الإمام البخاري رحمه الله لا يجب عليه الاستئذان، وإذا دخل فلا يجب عليه الاستئذان، قام فلم يستأذن أني ذاهب، ولما دخل عليهم فلم يستأذن عليهم لأنه بيته صلى الله عليه وسلم. فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوموا. نقول أيضا زيادة في الفهم، نحن نفهم أنه لم يستأذنهم حين دخل عليهم، هل يكون غاب فترك الإمام البخاري؟ ولذلك ما قال لم يستأذنهم، إنما الاستئذان قد يكون هو السلام فقط، يعني يكون لابد أن يكون سلم عليه، ولا يكون يدق الباب أو شيء يدخل في بيته وسلام، لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سلم في حين أنه شرع السلام، وإن حال بينهم الجدار وكذلك الشجرة وهو كذا فيكون يسلم عليهم وهو بيته، فلا يحتاج أن يستأذن أدخل أو لا أدخل، وخاصة إذا كانوا جماعة في الحقيقة فيكون والله أعلم لا يحتاج إذا كانوا جماعة عامة الناس وجلسوا في بيت الإنسان، فليس هناك مظنة شيء قد يستقبح إذا دخل عليه بدون إذن، فلا يحتاج الاستئذان الصريح، لكن السلام لا، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم عليهم لابد أن يسلم إذا دخل عليهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن راهوي أو يكون ابن منصور الكوسج، إسحاق مبهم، هذا يسمى مبهم ولا مهمل، لم يعين باسمه، سمي اسمه ولم يعين باسم أبيه وجده، وهو إما يكون ابن راهوي أو ثقة أيضا، ومن منصور الكوسج قد يكون، أو إبراهيم ابن سعد الكرماني قال بعضهم، كلهم من ثقات شيوخ الإمام البخاري، فإهمالهم لا يضر في صحة الإسناد في شيء أيا كان. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال حدثنا أبي، يعني إبراهيم بن سعد، عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل. وفي رواية أخرى يا رسول الله إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلا وافقت ربي في ثلاث، منها أنه كان قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فأنزل الله الحجاب، وقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا الثالث ما هو؟
بدو.
تذكرون؟
بدو أسارة بدو.
لا ليس أسارة بدر. اي نعم الظاهر كان يا رسول الله حرم الخمر. نعم. فعلى كل حال فاحجب نساءك، قالت فلم يفعل. وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا الى ليل، يعني هنا كناية، كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع. المناصع اين كانت؟ الى اي جهة؟ قال بعضهم انه وراء البقيع موضع، وقيل هي الذي يسمونه مسامع. الايام السابقة الشيخ عماد الانصاري رحمه الله كان بينه وبين احد شيء قريب جدا ما هو بعيد، وكانت تلك المنطقة كانوا يسمون المصانع، لكن نعرف ان المصانع في الزمان الاول كانوا يسمون للخزانات التي كانوا يجعلونها ويملعون للحجاج فيه ماء، والله أعلم. لكن قال بعض من المناصع هي الذي سموه إلى الآن، فندري الآن سمي بأسماء وشوارع جديدة. ومن الغريب أن كان أحد يقولون مدير البلدية في تلك الأيام كان من الدارسين، فسمى الشوارع شارع تهذيب التهذيب، شارع تحفة الأحوثي، شارع تحفة الأشراف. رأيتم ولا ما رأيتم؟ موجود هذا؟ لا موجود. فعلى كل حال الآن الشوارع ربما تغيرت، فالأمكنة القديمة ربما تكون قد نسيت، لكنه كان يقول شيخنا عماد أننا نحن في المصانع والمناصع الذي كانت متبرزة الناس. على كل حال أيا كان، فكنا يخرجنا ليلا إلى ليل. تعرفون أنه كانت عائشة تقول وما لما خرجت في قصة الإفك أيضا وكنا نرى أو ما كنا نتخذ في بيوتنا الكنف في تلك الأيام وبهذا. ثم بعد ذلك جاء الحمامات أو الكنف، حتى رأى ابن عمر وقد حانت منه التفاتة، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا قبل المناصر يخرج ليلا إلى قضاء حاجاتهن من البول والبراز ليلا إلى ليل. نعم. فخرجت سودة بنت سماء، يعني شيء يستغرب الإنسان كيف كان يعني النهار كله كذا، لكن لابد أن يكون هناك شيء يعني يقضي في علق البول، الإنسان قد يستكثر منه. فهنا إشارة إلى قضاء الحاجة لا شك فيها. فخرجت سودة بنت سماء وكانت امرأة طويلة، وفي رواية أخرى وكانت سبتة، لعلكم سمعتم سبتة يعني طويلة أيضا وكانت ثقيلة الجسم، يعني لو قلنا أدبا لأمنا سودة، لكن طويلة وعريضة كانت طويلة ثبتة يعني ثقيلة. نعم. فكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة. وفي رواية أخرى انظري يا سودة كيف تخرجين فإنك لا تخفين علينا، يعني كان يغار كيف تخرج يعني أمام الناس تمشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو غيرة ولا هذا كيف تخرجين، وليس معنى أنها كانت تخرج غير متحجبة أو كذا، فكان يريد أن لا يراهن الناس. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيرهم كلهم كانت هذه الغيرة تعمل فيهم، حتى أنه كان يحججهم وكان يدخلهم في شعب لا يكون له منفذ ولا يمر عليهن أحد، كان يسد عليهم الباب. نعم. رضي الله عنهم. نعم. وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. فالظاهر الحجاب مقصود منها إن شاء الله هو الوجه فقط، وإلا باقي الحجاب ما كان. الظاهر العرب عامة الذي يظهر والله أعلم أنهم كانوا فيهم من مكارم الأخلاق مع الجاهلية الأشراف والأحرار، يعني الأحرار أشراف من الأحرار أقول، كانوا يتحجبون وكذا. الأشعار تدل على هذا، ومن شعر قديم سقط النصيب ولم ترد إثباته فتناولته واتقتنا باليد. ويبدو والله أعلم أن النساء الكريمات الشريفات كانت تتحجب. الحاصل على كل هذا حجابا ما كان واجبا، وربما كانت الوجوه فقط، ولذلك ولا أمنا أن نقول أنها كانت تكشف مرور الصدور. هذا استبعد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والشريفات عامة ما كانت تكشف نفسها بهذه الصورة قديما. باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو شيخ البخاري بن المديني أنه قال حدثنا سفيان قال الزهري. سفيان هو
صوتنا
على ابنه وينا. قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا. ماذا يقصد بهذا؟ قال الزهري حفظته ويحفظ الحديث كما أنك هاهنا، يعني خاطب سفيان الزهري، خاطب سفيان وقال حفظت هذا الحديث كما أنك هاهنا. ماذا يقصد؟ يعني كما أني أراك باليقين، ما أشك أنك سفيان بن عيينة، كذلك حفظت حفظا واضحا ظاهرا كالمحسوس. والإنسان كانوا إذا حفظ الواقع حفظ الشيء فيقول كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رفع يديه وكذا، فحفظا ظاهرا كالمحسوس هو الذي يقول لا شبهة فيه حفظته كما أنك هاهنا. عن سهل بن سعد قال اطلع رجل في جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم. جحر يعني الجحر في الغالب يكون في الأرض أو كجدار أو كذا، لكن الجحر هنا المقصود منه ثقب من الأحقاب الذي يكون في جدار أو في باب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع النبي صلى الله عليه وسلم المدرى، مدرى درى يدري الأمر اسم الله، درى بمعنى يدفع دفع، درأ أو تسهل فتقول درى، ويكون مدرى صيغته الآلة اسم الآلة. مدرى أي شيء يحك به، آلة يحك به. وكانوا يقولون أنه يكون مثل هذا الذي يأتي المحجن الصغير أو عصية صغيرة يحكون، كانوا يحكون بها الجسد غيره، هذا موجود فيه بتفسير مدرى، يحك به رأسه صلى الله عليه وسلم. فقال لو أعلم أنك تنظر لتعنت به بالمدرة في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأجل أن لا يقع بصرك على ما يستكره أو على ما يستكره الإنسان. فلماذا لم تستأذن أنت تطالع من خلل البيوت؟ وهذا لا شك فيه يكون للإنسان حق إذا لم يكن مأذونا في النظر بهذه الصورة. وكيف يكون مأذونا في النظر بهذه الصورة؟ هل يمكن أن تتصور بعض القضايا قد يكون مأذون؟ يعني من الممكن أن يرى من خلل الباب في بيته وهو مأذون له في هذا.
خاطب
جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر فإن في عين الأنصار شيء، لما أراد أن يتزوج فقال فكنت خطبت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر فإن في عين الأنصار شيء، قال فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما عجبني. نعم. فيكون الظاهر قد يكون أبوها وأخوها يكون يستأذن لها، وهذا يرد الآن حتى بهذا الزمان، قد يكون يقول أنا في المجلس وأنت تعال وأنا أطلبها تأتي بالماء أو تأتي كذا، وهي غافلة ربما تأتي بطريقة، أو تأتي ولو عندها علم فتأتي بالماء وغيره فينظر. هذه كلها يكون قد يكون من طرق النظر. فإذا لم يكن مأذونا فيه جاز للإنسان أن يفقع عينه وتكون عينه حذرا في هذه العالم حذرا، لكنه على كل حال الأسهل فالأسهل إذا كان الشخص إذا كان صغير وإذا كان جاهل قد يكون.
يعني
لأنه تعزيره وتأديبه وحده أن يكون يبقى عينه إذا كان ينظر أحد بدون استئذان ويتجسس على عورات الناس. نعم هذا هو المقصود. لو علم أنك تنظر لتعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع بصرك على محرم إنسان أو على شيء لا يجوز له نظره. ثم قال حدثنا مسدد ابن مسرهد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر وهو من أحفاد أنس. عبيد الله بن أبي بكر بن أنس رضي الله عنه أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. هل كانت هي هذه القصة غير هي قصة غير هذه القصة؟ لأنه هنا قام وهنا قال لو أعلم أنك تنظر، لو أعلم أنك تنظر. فاطلع النبي صلى الله اطلع من أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص. مشاقص عدة مشاقص، المشقص هو السكين الظاهرة، شقص شقص بمعنى قطع وشق، ويقول هذا شقصه من البيت أي هذا حصته. فمشقص ما يقطع به ويشق ويجعل شقوق عدة شق. فكأني أنظر إليه، يقول أنس بن مالك فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختل الرجل ليطعنه. يختل كأنه يقول يستغفله، يعني يذهب من وراء الجدار أو متخبيا. هذا هو الختل، الختل أن يتخبى الإنسان لشيء ما. ولعلكم تذكرون هذه اللفظة أيضا جاءت في قصة ابن صياد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختل وراء الأشجار فقالت يا صافي إن النبي يختل وراءك أمه. فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت لبين موكذا. فانتبه. والحاصل يستغفره صلى الله عليه وسلم ليطعنه. فهذا يدل على أن الشخص إذا كان اطلع على بيت أحد بدون إذن فحقه إذا فقع عينه فعينه يكون حذرا لا دية ولا قود فيها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب زنا الجوارح دون الفرج. مناسبته النظر، ما هو كذا النظر الحرام بطريقة غير استئذان وكذا، فهذا يكون نصيبه من الزنا في النظر. باب زنا الجوارح دون الفرج. الجوارح يعني العمل، الإيمان العمل بالجوارح. الجوارح هي الأعضاء عامة، البصر، الحواس الخمسة كلها هي من الجوارح وغيرها من الجوارح أيضا. قال حدثنا الحميدي وهو شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان مكي المكي سفيان بن عيينة عن ابن طاووس. ابن طاووس هنا اسمه عبد الله. عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللمم ما هي؟ نرجع إلى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. فهنا يقول من الذنوب الصغيرة إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. لا بد أن يدرك. فزن العين النظر، هل يكون النظر المتعمد يكون من الكبيرة أم من اللمم؟ هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. لكن الآخرين قالوا أن التعمد إلى الحرام يكون لا شك أنه حرام عليه، والحرام ما يعاقب عليه فاعله ويثاب عليه تاركه. فهذا قول ابن عباس رضي الله عنه تفسير ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون رواية ابن عباس عن أبي هريرة رواية الصحابي عن الصحابي. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي. هذا أيضا من اللمم أو من زنا النفس. والفرج يصدق ذلك كله يصدق ذلك كله أو يكذبه ويكذبه، فيكون الزنا الأكبر أو الزنا الذي هو معروف لدى الناس، وهذا كله بريد للزنا وسبب إلى الزنا، فيكون ما يكون سببا إلى الكبيرة فيكون ما يكون سببا إلى الحرام فهو حرام، هذه قواعد أيضا. فإذا على كل حال قول ابن عباس إن كان اللمم بمعنى من الذنوب الصغيرة التي لا يعقد عليه الإنسان فلا يقال في هذا أنه من الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالتعمد لا يجوز بحال من الأحوال فيكون حراما لا شك فيه، وليس يكون من اللمم، وهذا قوله رضي الله عنه رضي الله عنه ألف مرة. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثا. قال حدثنا إسحاق، إسحاق هو كما مضى أنه من ابن منصور الكوسج، أو يكون إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنزلي بن راهوية، أنه قال أخبرنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، أنه قال حدثنا عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى هو أيضا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس من أحفاد أنس رضي الله عنه، قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. في الحقيقة هل يكون هذا كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، إذا تكلم هذا استقبال أم ماضي؟ إذا تكلم كان، إذا دخل على الماضي يفيد حصول الفعل في الزمان البعيد، ما هو كذا ليس القريب، وإذا دخل على المضارع يفيد الاستمرار، هكذا قال أهل اللغة. هنا إذا تكلم للاستقبال أم للماضي؟ إذا دخل على الماضي يفيد الاستقبال، يفيد الاستقبال. كان إذا سلم سلم ثلاثا معناه أنه كان يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما. هل يقال أنه كل كلمة كان يعيدها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كان يعيد صلى الله عليه وسلم الكلمات التي ربما لا تكون مفهومة، ومن أدب الكلام أنت إذا قلت شيئا قال ما سمعت لا تعيد نفس الكلمة، بل آتي كلمة أخرى حتى يفهم، لأنه ربما هذه الكلمة غير مفهومة عنده، سم مرة ثالثة يحتاج غير، فإذا اللفظة ثالثة إذا كان حتى يفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر تفاديا لهذا، قد يكون يتكلم ليس دائما ثلاثا، ولذلك نحن دائما نقول إنه ليس بلازم أن بعض الألفاظ من الحديث لا نقول أنه هو الرواية بالمعنى، قد يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فبعضهم روى بهذا اللفظ وبعضهم روى بهذا اللفظ. نعم. وإذا سلم سلم ثلاثا هل كان دائما؟ الظاهر أنه لإبلاغ الناس السلام، وخاصة لعلكم سمعتم الحديث كان إذا دخل في مجلس أو في المسجد وفيه فكان يسلم حتى لا كان يسلم سلاما خفيا حتى لا يوقظ الوثنان ولا حتى يسمع اليقظان ولا يوقظ الوثنان. ففي مثل هذه الحالة السلام عليكم السلام عليكم، قد يحتاج الله أعلم قد يكون هذا أيضا سورة للتسليم ثلاثا، ولا يقال دائما، لكنه الإنسان ينبغي أن يبلغ الناس إذا كان يستشرفون، لأن يعني هذا شرف أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم. ثم قال حدث والاستئذان في الحقيقة ثلاثا، هذا ثابت إذا كان لم يرد في المرة الأولى ثم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة، وقد جاء الحديث المرفوع إذا لم يؤذن لكم في الثالثة فارجعوا، كما تأتي أو يكون الرواية رواية ابن عمر رضي الله عنه. نعم هنا هو هذا رواية عمر رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مزعور، ذعر الرجل، لا يكون ذعر، ذعر بمعنى أخاف، ذعر بمعنى أخيف، كأنه مزعور، قال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل. نعم. حتى لا يترك مجال لعمر رضي الله عنه يغضب علينا. وكان يعني شديدا في الموضوع فاستدل على طول. قال وهذا في الحقيقة يعني كان أدب الصحابة عامة في الفتاوى وغيره، كانوا يتركون الكلام بالدليل وما كانوا يذكرون يعني في الغالب نعم يجوز ولا يجوز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لا تقيمن عليه ببينة. يعني هل عمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الآحاد الناس الذين في قلوبهم هوى ويردون الأحاديث بحجة أنه خبر الآحاد، مع أن الآحاد ليس على طريقة المحدثين أنه خبر واحدا واحد، إنما خبر الآحاد ما كان كله دون التواتر، ولو كان 20 شخص ولم يعتمان تواتر، لكنهم قالوا ما كان يقبل خبر شخص واحد إلا ببينة، مثل ما قال الله تعالى إن جاءكم فاسق فتبينوا فيتركوا البينة. ليس الأمر هكذا، إنما أراد زيادة التحقق وأراد بحث همة الناس حتى لا يتحدث الناس كل واحد ما شاء بدون تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل في باب تحقق والتثبت في الرواية. أول من قام بالتثبت والنقد والجرح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالجرح والتعديل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا أنه قال فلان صالح من بيس أخو العشيرة، ثم الصحابة كانوا يستعملون كله لحفظ دين الله تبارك وتعالى. فكان عمر من أوائل من استعمل طرق التثبت والجرح والتعديل. والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه، جاء مذورا فيقول أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم. من الذي يقول كنت أصغر القوم؟ أبو سعيد الخدري. يعني كان عند أبي بن كعب خبر أن أبو سعيد عنده هذا الحديث وعنده أيضا هذا الحديث، وكون هذا الحديث عند أبي سعيد معلوم عند أبي بن كعب، لذلك قال ما يقوم إلا أصغر القوم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك أخبرني ابن عيينة هنا سفيان علي بن المديني قال حدثنا سفيان. وقال ابن المبارك متابعا لعلي بن المديني أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد. وهنا حدثنا يزيد، انظروا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد، يعني يكون سمع في جماعة ثم مرة أخرى يكون سفيان سمع أو ابن عيينة سمع بن إفراد، ولذلك يقول حدثني يزيد أي يزيد بن أبي قصيفة عن بصر قال سمعت أبا سعيد الخدرية. وهنا عن بصر عن سعيد أبي سعيد، فبصر صرح بالتحديث في رواية ابن المبارك. نعم بصر قال سمعت أبا سعيد بهذا، وفيه من الفوائد الكثيرة تقرأون إن شاء الله. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ إذا دعي الرجل أرسله إليه أو أرسل إليه رسول فجاء المدعو فهل يستأذن مرة أخرى أم هو دعوته له إذن له من قبل؟ فباب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ الإمام البخاري كأنه يسأل السؤال يلقي إليك ثم يذكر ما رأى من الأحاديث من النصوص فأنت استنبط منه الحكمة. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. هذه الرواية في الحقيقة الرواية الذي جاء وهو في رواية البخاري في الأدب المفرد، فقال هو إذا دعي الرجل فهو إذنه لا يحتاج أن يستأذن، لكن هذه الرواية ضعيفة في الحقيقة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث في هذا التبويب بالسؤال يدل على أنه يجب عليه أن يستأذن. فقال وقال سعيد بن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. الحديث في الحقيقة ضعيف، وتعرفون أن الإمام البخاري قال إذا علق بصيغة الجزم فهو في الغالب يكون صحيحا. وهنا هذا الحديث هو حكموا عليه بالضعف لبعض الرواة. نعم. يقول حدثنا ابو نعيم وهو فضل بن دقين انه قال حدثنا عمر بن زر قال وحدثني محمد بن مقاتل انه قال اخبرنا عبد الله وهو المروزي عبد الله بن مبارك المروزي انه قال اخبرنا عمر بن زر. ويكون الروايه الثانيه الروايه الاولى او الاسناد الثاني روايه او نازله او اسناد نازل، والروايه الاولى اسناد عالي. اسناد الاول الى اسناد عالي. حدثنا ابو نعيم حدثنا عمر بن زر، وهنا شيخ البخاري محمد بن مقاتل بينه وبين عمر بن زر واحد. قال اخبرنا مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال ابا هر الحق اهل الصفه فدعهم الي، قال فاتيتهم فدعوتهم. والقصه مشهوره انه جلس يسال الناس وكان قد اذاه الجوع، فجلس يسأل أبا بكر عن آية فدل على معنى الآية ولم يريد معنى الآية، إنما يريد أنه يرى حاله فيدعوه إلى الطعام فذهب. ومر عمر فسأل فدل على معنى الآية وذهب، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتباني يا أبا هريرة، فدخلت فإذا جاء بقدح فقال نادي يا أبا هريرة، قال والله يقول ماذا يكفي هذا، وحدي ما يكفيني ولكن ما لي بد من مناداتهم. فقال فدخلت فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة حتى يدعوهم وهم مدعوين، استأذنوا أو ما استأذنوا. فأراد الإمام البخاري أن يستدل بهذا.